الحمد لله والسلام على النبات أصابنا الغروب وأسلنا قال المؤلف نواقبه نواقب الغروب. قال الأول ما خرج من السبيلين القبل والدبر من دول أو غاية أو ريح. قول الله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة. وكما قلنا قبل أن الغائط هو المنخفض في الأرض ثم أطلق على هذا لأنه الغالب أنه يبحث عن المكان المنخفض. قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال في التاون أو براق. طيب الآن هذا ما خرج من السبيلين ينقسم عند العلماء إلى قسمين. الذي يخرج من السبيلين ينقسم عند العلماء إلى قسمين. خارج المعتاد خارج غير معتاد. خارج المعتاد خارج غير معتاد. والخارج المعتاد مثل البول والغائط والريح والندي والوجي هذا خارج. والمني كذلك خارج معتاد. وهذا الخارج المعتاد ناقض الوضوء. أنا كل خارج معتاد من بول وغائط ومدي ومني وردي هذا كلها ناقض الوضوء. حتى المني المني ناقض الوضوء لا كما يقوله بعض الناس. أنا هناك قول شاذ مذهب الشافعي أن المني ليس ناقض الوضوء إنما هو يوجب الغسل. هذا كلام غير صحيح. إن كان قاله بعض الأئمة كالبغوي وغيره لكنه غير صحيح من ناحية العمل ولهذا انكره أيضا حتى بعض المحققين من الشافعية كالنووي وغيره. هو ناقض الوضوء لكن تطهيره يتم بالغسل. أنا إزالة هذا ناقض الغسل ولأنه كذلك إذا حصل انتقض وضوء الشخص. لو كان رجلا ما عنده وضوء فأنزل فهنا ينتقض وضوءه لا يجوز له أن يصلي حتى يتطهر. فهو داخل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب أيضا هذا في المعتاد. وغير المعتاد مثل مثلا الحجار مثل الدود. أحيانا يخرج دود يخرج حجارة من القبل أو من الدبر أو أحيانا المرأة أيضا المرأة أحيانا تنزل منها بعض السوائل. هل هذا يعتبر من نواقض الوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف. والصحيح أن كل ما خرج وهو رطب فيعتبر ناقض الوضوء لأن الرطب يخرج معه شيء من هذا من الخارج. يخرج معه شيء من الخارج أما من القبل أو من الدبر فهذا نقول شيء من الخارج يكون ناقص الوضوء. وأما مسألة المرأة فليس هناك دليل على أننا نقول أن المرأة ينقض خروج هذه السوائل تنقض وضوءها إلا إذا خرجت مع بول او مع معنى السائل الذي يخرج مثلا خرجت مع مدي او شيء فهنا ينقض وضوءها. اما اذا خرجت هكذا بدون هذه الامور فليس لنا دليل على هذا على ان نقول انها تنقض. وهناك قول للشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى يقول انها تنقض ولكن ليست بنجس. انا ويجعلها من باب الاحتياط انها تتوضا ويجعل لكن يقول انها ليست نجسه. وهنا لابد ان يفرق بين النجاسات ونواقض الوضوء لان بعض الناس يخلط بين النجاسات وبين نواقض الوضوء. فبعض الاشياء ناقض الوضوء وليست نجسه وبعض الاشياء نجسه وليست ناقضه. فاذا انا مثلا في الساعة والبراق هذا ناقض الوضوء لكن ليس نجس مع انه توجد الريح احيانا توجد الريح في الثوب اثر الريح هذا لا يدل على وجود نجاسة. وكما ذكرنا قبل في النجاسات ان النجاسة العبرة بعينها. أنا لو وجدت مثلا ريح نجاسة ولم تكن هناك النجاسة فهذا لا يؤثر ريحها أو لونها مثلا يقول هذا لون نجاسة هذا ما يؤثر. لابد تكون عين النجاسة موجودة مثلا ولو كان في ماء مثلا لابد مثلا عين النجاسة موجود. أنا مثلا ليس في ماء ماء قليل مثلا فقط في ميتة فهنا يكون هذا ما إذا تغير أحد أوصافه ما يجوز أن يتوضأ به. لكن إذا كان مثلا شخص قال أنا أشم في هذا الماء رائحة ميتة بحثوا عن ميتة ما في سألوا هل فقط شيء ما في متأكدين أنه ما فقط شيء من الميتة. قد يكون أحيانا بالجوار أحيانا يكون بالجوار مثلا بعض الآبار تكون بجانب بئر مثلا فيها مجارف وهنا تتأثر بعض العيون بهذا وإنما يصلها الرائحة فقط فهذا ما تكون نجسة وإنما إن كان إلا إن دخلتها شيء من هذه النجاسات ريحة هذه النجاسة تكون لا يجوز أن يستعملها. طيب فالآن في درسنا نقول هذا الخارج الغير معتاد كما قلنا إن خرج رطبا فهنا يكون ناقضا للوضوء وإن لم يخرج رطبا على خرج يابسا فهذا ليس ناقضا للوضوء لأنه ليس هناك دليل على نقضه. نجس إذا كان في نجاسة مثل الحفاة دود أيضا هذا الريح الأحوط أن يتوضأ إلا إذا كان مثل المرض ما في شيء. أما إذا كان الأحوط النفس وضع لأن الحديث عامة وهذا هو قول لنا نحن الحديث عامة أن إذا حدث أحدكم فليتوضأ ولم يجد. والغالب أن الانتفاع يكون من الكبر لكن احيانا من المرأة يكون من الكبد وهو داخل في هذا. قال كما ينقضه خروج النبي والودي. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المني والودي والمدي اما المني فهو الذي منه الغسل وأما الوجه والمدي فقال كل بشرة ومباشرة وتوضأ وضوءك للصلاة. قال في بعض السلف في هذا خاصة في المدي، وقالوا أنه لا ينكر، جاء ذلك عن سعيد ابن المسيب، وأيضا ذكر في مذهب مالك أيضا القول أنه لا ينكر، وهذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي ثم بشرته وتوضأ وقال كذلك لسهل بن حنيف يكفيك أن تتوضأ هذه أدلة صريحة في أن النبي يوجب الوضوء. وأما الوضوء فهو داخل في البول كما ذكرنا قبل، وأيضا لم يخالف فيه أحد، ذكروا إجماعا ذكره ابن المنذر وغيره على نجاسة. قال الثاني النوم المستغرق. قال النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكنا ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فسوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين النوم والبول والغائط. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين وشاء الشهر فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث لا يصح، هذا حديث علي وجاء عن معاوية كذلك لكنه لا يصح. قال الإصابة كفر الواو الخيط الذي يربط به الخريطة، والسه بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخصصة الدبر، والمعنى اليقظة وساء الدبر الحافظ ما فيه الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. طيب هذا مثلا في النوم، هذا هو صحيح أنه إذا كان لا نوم المستغرق استغرق في نومه أنا غشي عليه النوم فلا يدري بمن حوله، فهذا يكون ناقضا لحديث صفوان بن عسال. وأما إن كان يحس بمن حوله فهذا الغالب أنه ليس بنوم، وإن كان مثلا خرجت منه مثلا أفواق بعضهم يخرج شخير لكنه يحس بمن حوله، يحس بمن يتكلم، وكذلك أيضا يسمع من يتكلم، أحيانا قد يكون يفهم الكلام، فهذا ما يكون ناقض الوضوء، وهذا حاله مثل حال أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ناموا أو غلبهم النوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكلم رجلا قبل صلاة العشاء وقيمت الصلاة، جاء رجل وشغل النبي صلى الله عليه وسلم انشغل حتى ذهب ثلث الليل، وقال عمر يا رسول الله صلاة نام النساء وصبيان، وجاء في حديث أنس حتى صفقت رؤوس بعض الناس، بعضهم صفقت رؤوسهم أي ناموا، وقال أنس رضي الله تعالى عنه فصلوا فمنا من توضأ ومنا من لم يتوضأ. والظاهر أن هذا يحمل على عدم النوم المستغرق أو عدم النوم الثقيل، إذا كان نوما ثقيلا فينقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال. وكذلك أيضا الذي يحس بالأفواق الذي يحس بمن حوله فهذا ما يسمى نائم، لأن النائم هو الذي يغشى عليه ما يسمع فيه ما يحس فيه، أما هذا فهو وثنان لأنه الوثنان تعرفون الوثنان الذي ينام ويحس من عنده أو يسمى نعاس وأنه كذلك معاك. طيب قال هذا خلاصة هذه المسألة. قال زوال العقل بفكر أو مرض. قال لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. هذا بإجماع العلماء أن زوال العقل بفكر أو مرض، أو مرض معنى جنون أو مثلا إغماء، إغماء أغمي عليه العقل أو جنون أو غيره، فهذا لا يجب عليه وينتقل وضوءه. وهذا ذكر فيه إجماعا، وجاء حديث يدل عليه وهو ما جاء في الصحيحين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة أغمي عليه، كان في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق قام وقفل ثم خرج وأغمي عليه، قام واغتسل ثم أراد أن يخرج فأغمي عليه ثم أرسل أرسل إلى أبي بكر أن يصلي به. قال مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم المس ذكره فليتوضأ. قال قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة، وأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى. طيب هذا هذه المسألة حصل فيها خلاف شديد، ومعلوم ان بعض العلماء يقولون ان مس الذكر ينقض، وبعضهم يقول انه لا ينقض، وبعضهم يقول انه ينقض بشهوة، وكلا هؤلاء وكلا الاقوال عندهم ادلة، لكن اقوى الادلة من استدل بان مس الذكر ناقض مطلقا، استدلوا بحديث بشرة الصفوان المسجد ذكره فليتوضا، كذلك جاء من حديث ابي هريره ايما رجل مس فرجه فليتوضا، وايما امراه مست فرجها فلتتوضا. وادله كثيره متكاثره في هذا الباب على ان من مس ذكره فليتوضا، ولم ياتي ما يعارضه الا حديث طلق بن علي. طلق بن علي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك. وهذا الحديث أولا حصل فيه خلاف صحته، والبعض الأئمة يضعف هذا الحديث لأن علي بن طلق بعضهم يجهله على أنه لم يصفه أحد المعتبر من الأئمة، لهذا يجعلونه مجهولا. ولو صح أيضا كذلك فهو باق على اللفظ، باق على اللفظ، أنا هذا الحديث باق على اللفظ، الأصل هو إيش؟ أنه بضعة من شر، وحديث بكرة بن صفوان ناقل عن الأصل، الأصل أنه لا ينقض، الأصل أنه لا ينقض، لكن هناك ناقل عن الاصل وهو النقل، فحديث بكرة ناقل عن الاصل، فهذا العلماء يقولون ان الناقل عن الاصل يقدم على الاصل، الناقل عن الاصل يقدم على الاصل، لان هذا على الاصل، على الاصل، وان هذا الناقل في الغالب انه حكم شرعي جاء بغير ما كان معروف عند الناس. وكذلك اذا باب ذكر ان حديث بصرة متأخر عن حديث طلق. لماذا؟ ذكروا رواية في صحيح ابن حبان أن طلقا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كان في بداية الهجرة وكان في بداية الهجرة لم تكن هناك أحكام كثيرة خاصة أحكام الصلاة والوضوء وغيره لم تقرب بعد، فلهذا لعله سأل في ذلك الوقت فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن هذا الحديث نادوا فيه بعض في رجل مجهول، لهذا لا يصح الاستدلال به. لكن كما قلنا هذا ناقل عن الأصل. وكذلك أيضا حديث كسرى صريح، حديث قلب فيه احتمال، وهناك وجوه ذكرها الإمام ابن القيم في شرح سنن أبي داود، تعليقات على سنن أبي داود. الماء لا ابن القيم كتاب ابن القيم الذي علق فيه على سنن أبي داود سمعت نسيتها يكون معالم السنن ومختصر سنن أبي داود للمنذري. المهم في تعليقات لابن القيم ذكر أشياء طيبة في هذا الباب، كذلك أيضا ذكرها في أشارة بعضها في الذات. طيب، قال خلاص الأمر كما قلنا أنه يفرض إذا كان متعمدا، فأقصد إذا مسه بيده ينفض، إذا مسه بيده ينفض. طيب، قال أكل لحم الإبل. وبعض العلماء يفرق بين مثل باطن الكف وظاهر الكف، وهذا عند الشافعية هذا التفريق. الظاهر أنه لا فرق إذا كان بظاهر الكف أو بباطنه، المهم أنه بالكف. أما إذا كان المثل مثلا بالذراع أو مثلا بالرجل أو بغيره فهذا ما يسمح، إنما المثل يكون بالكف إما بظاهرها أو بباطنها. قال القائم قتل لحم الإبل لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وهذا حديث صحيح، وجاء كذلك عن جابر بن سمرة قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فهذه الحديث تدل على أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، من أكل لحم إبل كان وضوءه باطلا والواجب عليه يتوضأ مرة أخرى، وهذا هذه الأشياء الخمسة التي ثبت فيها، أما غير ذلك لم يثبت فيه شيء، فمثل مثلا ما مس في النار الصحيح أنه لا يثبت، كذلك الخيط كذلك الدم وغيره من هذه الأشياء كلها لم يثبت فيها أدلة صريحة. قال ذكره هنا المؤلف قال ما يجب له الوضوء وما يحرم على على المحبط. قال الصلاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام. وهذا صحيح أنه موقوف على ابن عباس كلام ابن عباس، لكن استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فالطواف لابد له من طهارة. وأما مس المصحف فلا يجب الطهارة له، كذلك قراءة القرآن لا تجب الطهارة له ولعدم وجود الدليل الصريح في هذه المسألة. لكن الأفضل القراءة، لا شك أن الأفضل أن القراءة على وضوء تكون أفضل، ومس المصحف على وضوء أفضل. وقال رحمه الله تعالى ما يستحب له الوضوء. قال ذكر الله عز وجل لحديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على طهارة. قال النوم يعني يستحب له الوضوء إذا أراد الرجل أن ينام يستحب أن يتوضأ. لما رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مبدأك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوق أمري إليك ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به. الثالث الجنب، الجنب يستحب له الوضوء كذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع. و طيب قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام فوضأ وضوءه للصلاة. قال عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فالوضوء يخفف من الجنابة، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع يعاود الجماع فإنه يتوضأ مرة أخرى أو يتوضأ. وهذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر قال ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فهو جنب لا زال، لكن الوضوء هذا يخفف من هذه الجنابة. وجاء أيضا كذلك في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه غسل يديه. وهو إسناد صحيح دل على أنه إن اكتفى بغسل اليدين في الأكل والشرب فليس فيه شيء، وكذلك هو أيضا كذلك السنة. وإن اكتفى بالوضوء أو توضأ فله كذلك وهو السنة كذلك. قال بعد قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا، أي الغسل هذا الغسل سواء كان واجبا مثل غسل الجنابة أو مستحبا مثل غسل العيدين مثلا. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وإذا الخامس أكل ما مسته النار وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مس في النار وهو محمول على الاستحباب. فهذا أمر طيب أنه إذا حمل على الاستحباب في رواية عن أحمد. كذلك قال شيخ الإسلام أنه يحمل على الاستحباب هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين أنه كان لا يتوضأ مما مس في النار. وجاء عن جابر وجاء أيضا في هذا الحديث حديث عمرو بن أمية الضمري قال لحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتج من كف شاه فأكل منها فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. السابق لكل صلاة لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه أي استحب أن يتوضأ لكل صلاة. في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عند فعلته يا عمر. كذلك قد تم هذا بالأمس وأنه استحب تجديد الوضوء لكل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله تعالى عنه كان يجدد أو كان يتوضأ لكل صلاة. وفعل هذا بالفتح أراد أن يبين أن هذه رخصة. وكما قال أيضا كذلك أنس أما نحن فكان يصلي الرجل بالوضوء ثلاثين أو ثلاثة أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوضوء لكل صلاة. قال السابع عند كل حدث لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ودعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. قال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا. وجاء في الصحيحين بدون ذكر الأذان كما تقدم بدون ذكر الأذان إنما أنه كان إذا توضأ صلى ركعتين وتوضأ صلى ركعتين. وبهذا علم سنة الوضوء أن الوضوء له سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. وهذا في زمن التشريع بعض الآن بعض الصوفية تقول بمثل هذه الأشياء على البدع هذا خطأ. هذا في زمن التشريع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد انقطاع الوحي فليس هناك من يؤخذ قوله في العبادات. وأما الاجتهادات فلها رأي آخر مثل الدواوين وغيرها هذه اجتهادات تحتاج إليها الإسلام. قال كامل من الخيط لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاع فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك له فقال صدق أنا صدقت له وضوءه. هذا فعل كما قلنا يدل على الاستحباب. قال التاسع من حمل الميت قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث الثالثي الوقت الثالثي الوقت انه موقوف على ابي هريره. وكذلك اذا لو صح فيحمل على الاستحباب لأنه قد جاء ما يدل على أنه لا يغسل بعد تغسيل الميت. وقد ذكر المؤلف هذا الحديث في التعليق حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم مسلم إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بميت عسركم أن تغسلوا أيديكم. وجاء أيضا كذلك عن ابن عمر كنا نغسل الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل كما في الدار القطنية. طيب هذه الأمور يستحب في الوضوء أو يستحب لها الوضوء إن شاء الله نكتب بهذا.